إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وحسنه شيخنا الألباني رحمة الله عليهم جميعا، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث، نقول إنه قال الرسول أي إنه حديث مرفوع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. ما معنى هذا الحديث إخوة الإسلام؟ يبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بأن المسلم إذا مرض مرض الموت، أي المرض الذي يفضي به إلى الموت، وإذا حضرته الوفاة، فإنه يجوز له أن يوصي ويتصدق بعد وفاته بثلث أمواله، بثلث تركته للفقراء والمساكين أو في سبيل الله. هذا الحكم مذكور في الحديث: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم، أي لك أن تتصدق بالثلث من أموالك. ولكن هذا الحكم ليس هو المقصود من إيراد هذا الحديث، إنما أورد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لمعنى آخر ولحكم آخر. فما هو هذا الحكم؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم، أي إذا أنت يا عبد الله عند الوفاة وعند دنو الأجل قلت ثلث أموالي في سبيل الله، أنفقها في سبيل الله، تصدقت بها في سبيل الله، يقول عليه الصلاة والسلام: الله تعالى هو الذي تصدق عليك بهذه الصدقة. إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم. طيب كيف نفهم هذا الحديث أنه أنا تصدقت بثلث أموالي عند الموت في سبيل الله، والرسول يقول الله هو اللي تصدق عليك بهذه الصدقة؟ حتى نفهم هذا المعنى يا إخوة الإسلام لابد من بيان قاعدة شرعية ذكرها أهل العلم. ما هي هذه القاعدة الشرعية؟ يقول أهل العلم بأن بذل الصدقة في حال اليأس من الانتفاع بها لا تقبل. إذا الإنسان بذل الصدقة في وقت ميؤوس من الانتفاع بها فعند الله تعالى لا تقبل. وأضرب مثلا أو مثلين لتوضيح هذه القاعدة عند أهل العلم. إنسان دين إنسان مصاري، دينه $1,000 مثلا لآخر السنة، ولما جاء وقت وفاء الدين إجا لعنده قال له أعطيني $1,000، قال له والله يا أخي ما أستطيع أعطيك، أنا أفلست، بيتي تدمرت، هجرت، لا أستطيع أعطيك لا الآن ولا بعد يمكن 100 سنة، الله أعلم، يعني ما بقى يمكن أقدر أعطيك إلى الأبد. فهنا الرجل ماذا يفعل؟ يقول $1,000 رحت لي ورحت لي، فبيقول إني أهبها صدقة في سبيل الله، أهبها صدقة في سبيل الله، اعتبرها قال له صدقة عليك في سبيل الله، ما دام رايحة ورايحة. قال أهل العلم هذه الصدقة لا تقبل، لأنك تصدقت في حال ميؤوس من الانتفاع بهذا المال، أنت يائس من أن تحصل هذا المال أصلا، وميؤوس من أن تنتفع به، وميؤوس من أن تستفيد به، فتصدقك به في هذا الحال غير مقبول، لا يقبل عند الله. هذا مثل أول. مثل ثاني كان يذكره شيخنا أبو بكر الجزائري رحمة الله عليه في هذه القاعدة، ماذا ذكر؟ يقول إنسان كان له عبد، ودائما هالعبد يقول لسيده، يقول لسيدي حررني في سبيل الله، إن عمل وصدق لوجه الله يا أخي أعتقني، أعتق رقابتي في سبيل الله. فهالسيد كان يقول له يا أخي أصبر شوي علي، يعني عندي لسه شوي نبني البيت، نعمل مزرعة، وبعدين إن شاء الله ده متى كالهم أطلقك وأحررك في سبيل الله. فمرة إجا سيل جارف فجرف المزرعة وجرف القرية كلها. فهذا السيد ماذا فعل لما رأى عبده مجروفا مع السيل؟ خلاص انتهى، يعني العبد مجروف ومنتهي، يعني حياته ميؤوس منها. فهو من بعيد ماذا يقول له؟ يقول له اذهب فأنت حر في سبيل الله. يأس من الانتفاع به، ويأس من حياته، ويأس من عودته، فقال أنت حر في سبيل الله. فهذه الصدقة عند أهل العلم قالوا لا تقبل، لأنه تصدق في وقت هو يائس من الانتفاع بصدقته، ما ينتفع منها بشيء. فعند الله تعالى الله لا يقبل هذه الصدقات، لأنه ميؤوس من الانتفاع بها. طيب هذا هي القاعدة عند أهل العلم، كيف بدنا نطبقها على حديثنا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم. يعني أنت يا عبد الله حين تتصدق عند حضور الموت وحضور الأجل تقول ثلث أموالي صدقة في سبيل الله، فالأصل هذه الصدقة لا تقبل لأنه ميؤوس منها. بتقول له كيف ما يؤوس منها؟ كيف ما يؤوس منها؟ ما المال موجود، المال موجود وحاضر، ثلث أموالي حاضرة بالبيت، فيه نتصدق فيه لما بدي. قال العلماء ليس اليأس من جهة المال، ولكن اليأس من جهة المتصدق. أنت الميؤوس منك، أنت الميؤوس منك، ما بين لك كم ساعة حتى تموت، فما عاد عندك من الوقت ما تستمتع به بهذا المال، ما عاد عندك من العمر ما تنتفع به بهذا المال. فانطبقت عليك القاعدة الشرعية إنه الصدقة إذا بذلت في وقت اليأس من الانتفاع بها لا تقبل. فالأصل أن لا تقبل بناء على قواعد العلم اللي بينت طبعا بالآيات والأحاديث. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكن الله رحمة بعباده وتخفيفا عنهم استثنى هذه الحالة عند الوفاة، يقبل الله تعالى منكم صدقاتكم ولو كنتم قريبين من الموت، ويقبل منكم حتى ثلث أموالكم صدقة في سبيله، يقبلها ويسجلها في سجل حسناتكم. مع أنه الأصل أنه ميؤوس من الانتفاع بك لا تقبل هذه الصدقات، لكن رحمة من الله بالعباد وتخفيفا عنهم يسجلها الله تعالى في سجل وميزان حسناتك يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم. ثم معنى هنا الصدقة بالأصل لا تقبل، بس صدقة من الله عليكم، تخفيفا من الله عليكم، رحمة من الله بكم. إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أعمالكم زيادة، بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، أي ليزيد في حسناتكم، في صحيفتكم، في حسناتكم في صحيفتكم. هذا المعنى الوارد في حديث الإمام أحمد أكده حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه ابن ماجة، ولكن فيه بعض الضعف، لكن أنا أذكره للاستئناس به حتى نفهم هذا المعنى. حديث عن ابن عمر رضي الله عنه ما يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعالى، يقول عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى، يعني حديث يرويه عن ربه وحديث قدسي، يقول قال الله تعالى يا ابن آدم اثنتان لم تكن لك واحدة منهما، اثنتان لم تكن لك واحدة منهما، جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بقضمك لأطهرك به وأزكيك، وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك. ما معنى هذا الحديث؟ حديث ابن عمر رسول يروي عن ربه الله تعالى يقول: يا ابن آدم، في عملان ليس لك بهما فضل ولم تتعب فيهما، ومع هذا أعطيتك إياهما منة مني عليك. اثنتان لم تكن لك واحدة منهما، ما لك فيهما فضل، عملان ليس لك بهما فضل ولا تعب ولا مشقة، ومع هيك أنا بعطيك أجرهما. ما هو العمل الأول؟ قال: جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بقزمك لأطهرك به وأزكيك. يقول تعالى: لما أدركتك الوفاة أذنت لك أن تتصدق بمالك، بثلث مالك، واعتبرتها لك صدقة، واحتسبتها في ميزان حسناتك وسجل حسناتك يوم القيامة، مع أن الأصل أنها لا تحسب. جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بقضمك. شنو أخذت بقضمك؟ أي عند انقطاع النفس، فالقزم هو مجرى النفس من الحلق، أي عند انقطاع نفسك ودنو أجلك إذا تصدقت قبلت منك هذه الصدقة، مع أنه ليس لك فيها فضل وليس لك فيها تعب ولا مشقة. طيب، والثانية قال: وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك. أنت تموت والناس يصلون عليك، وأكتب لك فيها الأجر والثواب، وأكتب لك فيها الحسنات، فهذه ليس لك فيها تعب، هذا العمل ما لك فيه أي تعب، وما هذا أكتب لك حسناته وأكتبه لك في سجل حسناتك يوم القيامة. إذن هذا يؤكد الحديث اللي ذكرناه. هذا باختصار معنى الحديث إخوة الإسلام، وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، لأذكر اليوم بعون الله في فائدة أو فائدتين بعون الله تعالى. الفائدة الأولى: صحيح أن الإنسان إذا تصدق عند وفاته بأمواله أو بجزء من أمواله في سبيل الله تقبل منه، لكن انتبهوا يا عباد الله، صحيح الله يقبلها، بس لا يكون أجرها كأجر من يتصدق بماله وهو في سن الشباب وهو في صحته الكاملة. صحيح تقبل، بس ما لها أجر مثل أجر إنسان شاب يتصدق بماله. الدليل حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، يقول أبو هريرة رضي الله عنه، يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي الصدقة أعظم؟ أي الصدقة أعظم؟ شاب سأل النبي، أو رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام، أي الصدقة أعظم أجر عند الله تعالى؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل البقاء، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. ما معنى الحديث؟ لما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه أي صدقة عند الله يحبها أكثر، قال له: لما بتتصدق وأنت شاب تأمل البقاء. شين تأمل البقاء؟ إساك شاب 20-30 سنة قدامك، في ظنك يعني تأمل أنه إسا بعيش 30-40 سنة على الأقل، تأمل البقاء. صحيح أنت صدق وأنت صحيح، جسمك صحيح، فالإنسان إذا كان شابا صحيح الجسم بيكون عنده مشاريع كثيرة بحياته، كيكون معه مثلا 10,000 دولار، بيقول لك: لا أتصدق، لا ما فيني أتصدق، بدي عندي بيت، بدي ابني بيت، بدي أعمل مزرعة، بدي أعمل شغل، بدي أسس حياتي، بدي أسس زواجي، أسس لأولادي، أسس أسس أسس. فبيكون يكون بخيلا في هذا السن، في وقت صحته ووقت شبابه يكون بخيل، لا بيكون عنده مشاريع كثيرة بده ينفذها، طموحات كثيرة. فإذا تصدق في هذا الحال، مع أنه داعي النفس يدفعه إلى الشح وإلى البخل، فإذا تصدق معناه محبته لله أعظم في نفسه من داعي البخل عنده، ومن داعي النفس عنده إلى الشح وإلى البخل. معناه هذا يعظم الله كثيرا ويحب الله كثيرا، دفعه حبه لله أن يتصدق ويرغم نفسه اللي تميل إلى الشح في هذا الوقت. هنا لما كان المجاهد كبيرة من الشاب يتصدق غير واحد ختيار، صار عمره 80 سنة وجمع ثروة كبيرة ما بقى ناطر إلا الموت، بلا خلي أعمال يعني بلا هالأرض في سبيل الله، ما هو بيقول لك أصلا ما بقى هنتفع منها يعني بشيء، أولادي اللي هياخدوها لاش خلي الفقراء ياخدوها، يكتب لي أجر، الله يكتب لي أجر بالآخرة، لاش لا أولادي ياخدوها يكون كمان لي نصيب في الجنة، ما بس هن يتمتعوا بالمال، أعطيتهم كثير. صحيح هنا تقبل الصدقة، بس لما تكون شاب وأنت شحيح تأمل البقاء وتتصدق بيكون دليل محبتك لله أعظم في نفسك من محبتك لنفسك وللشح والبخل الذي تدعو إليك النفس. في حديث رواه أبو داود بس حديث ضعيف بس أذكره بس للاستئناس به، يبين النبي عليه الصلاة والسلام قدر الفرق بالأجر بين الصدقتين، بين واحد ختيار ينفق آخر عمره ينفق، واحد شاب ينفق. يقول عليه الصلاة والسلام فيه لأن يتصدق أحدكم بدرهم في حياته خير له من أن يتصدق بمئة درهم عند وفاته. لأن يتصدق أحدكم بدرهم في حياته وقد شبابه صحته خير له من أن يتصدق بمئة درهم عند وفاته. صحيح كله مقبول، لكن في فرق بالدرجات يا أخوة الإسلام. هذه الفائدة الأولى من الحديث. الفائدة الثانية، مثل ما كانت الصدقة وقت الشباب أحب إلى الله من الصدقة ووقت الختيرة، كذلك العمل الصالح يا أخوة الإسلام، العمل الصالح الصلاة والصوم وعبادة الله وقت الشباب الله يحبها. في الحديث رواه البخاري ومسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم وشاب نشأ في عبادة الله. شاب نشأ في طاعة الله. طيب ليش الشاب؟ ليش ذكر الشاب ما قال رجل ما قال كبير السن؟ ليش؟ لأن الشاب سب أول عمره وصحته يكون داعي النفس إلى الزنا إلى الخمر إلى اللهو إلى الترف إلى المجول إلى الفسق. كبير لك أنا سني شاب، تروح يا أخي تمتع بالحياة تسافر وإزني وإشرب وتمتع، ما حد يقيدني. فداعي النفس إلى الزنا بالشباب أكبر ما تكون عند الختيار، ويد ختيار بيقول لك لا أنا صار 70 سنة لك الحمد لله أنا ما بقى أزني ما بقى أزني ولا أعمل ولا شيء، ما بقى عندك حل للزنا أصلا، ما بقى عندك حل للزنا. فهو تركه صحيح الله يقبل منه ويؤجره، ولكن هذاك الشاب اللي تركه في عز قوته هذا محبب عند الله كثيرا. إذا الله تعالى يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لأن داعي النفس إلى الحرام تكون أقوى من لما يكون ختيار تدعوه النفس إلى الحرام. لذلك علينا إخوة الإسلام الإنسان يبذل في وقت صحته في وقت شبابه في وقت عمره في وقت يرجو الحياة، هنا يعمل الخير، يصلي يصوم يستغفر يذكر يتصدق، ما ينتظر لما يوقع. لما بيوقع بيبلش يا رب يا رب، بس لما بيكون صحيح ولا يعرف الله. قلت تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. إنسان الله تعالى بيقول الإنسان بتلاقيه لما بيوقع بيبلش يا رب بيقول لك قائما أو قائما، هو وقف يا رب وقعد يا رب ومضجع وفي من النوم يا رب يا رب يا رب، بس لما الله يشفيه ويعافيه ينقذه بتلاقيه يغفل. يقول تعالى مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، إن رجع إلى غفلته كأننا لم ننعم عليه يوما بالعافية ولم ننقذه من مصيبته يوما ما. وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. لذلك احرصوا على الصدقات يا أهل الإسلام، وخير الصدقات صدقات الجارية. شنو الجارية؟ إن لا تنقطع بعد موتك، مثل الإنسان يعمل وقف هذا يبقى أجره يجري ثوابه عليه بعد موته، انت رحت تصدقت على فقير ب$100 خلاص هي انتهت بوقتها، يكتب لك $100. اما تصدقت بوقف مثلا بناء مسجد او مدرسه، فاذا كلما صلى الناس فيه يكتب لك الاجر. لو مت بعد 100 سنه 200 سنه الناس تصلي فيه يزاد في حسناتك وانت في قبرك. يقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا مات في الحديث الصحيح اذا مات ابن ادم انقطع عمله، يعني ينقطع اجراء الثواب عليه الا من ثلاث، وقال وصدقه جاريه. صدقه جاريه مثل بناء المساجد وبناء المدارس، هذه صدقه يبقى ثوابها يجري عليك حتى بعد وفاتك. فالحمد لله اليوم نحن جئنا بمناسبه افتتاح مسجد، هذا وقف لله سبحانه وتعالى، وهذا من اجمل واقوم الاعمال وأفضل الأعمال اللي يعملها الناس، أن يوقفوا أموالهم وأراضيهم في سبيل الله، ما بس المسجد حتى المدارس، حتى المدارس الناس بحاجة إلى التعليم، حاجة إلى العلم. هذا الوقف يا أهل الإسلام نسأل الله تعالى أن يتقبل من وقفه، يعني الحج حسين زعرور رحمه الله أوقف أرض كبيرة 13,000 متر في سبيل إنشاء هذا المكان، ما بس للمسجد والدعوة والمركز للهدية، وقامت مؤسسة عيد ببنائه، وقام الحاج خالد شم رحمه الله بتشطيبه وإنهاء ما تم بناؤه فيه. فنسأل الله تعالى أن يجعله لهم صدقة جارية يأتيهم ثوابها بعد موتهم. هذه مسألة. واللي أعجبنا يا إخوة الإسلام في هذا المسجد أنه سمي باسم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهذا مناسبة جميلة خاصة في هذه البلاد، خاصة في الضنية، إن لشيخ الإسلام ابن تيمية فضلا كبيرا على أهل الضنية، فضل عظيم. تعلمون هذه الجبال، جبال الضنية كانت محتلة من قبل الباطنيين والنصيريين من فترة بعيدة المحتلة، وكان نصيريون كل ما يمر بهم مسلم يخطفونه، يقطعوا الطرق ويخطفون المسلمين، إما يقتلونهم أو يفادونهم بمالهم، كانوا يؤذون. ففي عهد ابن تيمية رحمة الله عليه كان في أمير من أمراء المماليك أرسله ليكلمهم اسمه أكورش الأفرم، فذهب ابن تيمية بصحبة بعض المشايخ نصح هؤلاء أنه يا أخي حاش تقتل المسلمين، بأسكم بس أهل الإسلام، في أن الصليبيين يحيطون بنا في كذا، ما نرى بأسكم إلا على أهل الإسلام، فلم ينتصحوا. فابن تيمية أصدر فتوى واشتهرت عنه هذه الفتوى بأنه يجوز قتال هؤلاء لكف شرهم. فكانت هذه المنطقة في ذلك الوقت كانت تسمى جبال الظنيين. شو الظنيين أو الظنية؟ لأن هؤلاء كانوا أهل ظن باطل، كانوا باطنيين، نصيرين كانوا باطنيين، كانوا أهل ظن الباطن، ما كانوا يظهرون عقائدهم. فسمى الناس هذه الجبال جبال الظنية، الظنية، بس مع الوقت الناس حرفوا الظاء إلى الضاد صارت الظنية. فابن تيمية أفتى تلك الفتوى المشهورة رحمة الله عليه أنه يجوز قتالهم لأنهم مفسدون في الأرض ولو ادعوا الإسلام. فخرج هو مع الأمير الأفرم فقاتلهم حتى أجلاهم من هذه البلاد بفضل الله تعالى. فاليوم الناس ينعمون بهذه البلد، ينعمون بفضل الله ثم بفضل جهاد هذا العالم، العالم الجليل، ما اكتفى بالعلم ورد الشبهات إنما نزل بنفسه للجهاد في سبيل الله. لذلك حافظوا يا أهل الضنية، حافظوا على إرث ابن تيمية في هذا البلد، حافظوا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا البلد، حافظوا عليها، ولا تجعلوا بلادكم نهبة أو مكانا يطمع به أهل البدع والضلالة من أجل بعض الدريهمات فتخسرون دينكم ودنياكم. نسأل الله أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله في الظهر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم عليك باليهود وحلفائهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.